في هذه الساعة وفي كل ساعة وهي محافظاً وقائداً وناصراً وجليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى القط، والكلام فعلا في أمور سبعة يتعرض لها المصنف. الأمر الأول، وفيه عدة نقاط. النقطة الأولى معنى حجية القطع. ما هو المراد من حجية القطع؟ مصطلح الحجية اختلف العلماء في معناه بحسب ذاك العلم الذي يبحث عن مصطلح الحجية. فالحجية بالمعنى اللغوي عبارة عن ما يحتج به المولى على العبد، أو ما يحتج به العبد على المولى، بحيث يكون قاطعا للعذر. هذا معنى الحجية لغة. وأما الحجية منطقا، يعني في علم المنطق، فهي عبارة عما يكون وسطا في القياس. فالحد الأوسط الذي يكون علة في ثبوت الحد الأكبر للحد الأصغر هو الذي يسمى بالحجة في علم المنطق، من قبيل العالم متغير. هذه هي الصغرى، كل متغير حادث، هذه هي الكبرى. النتيجة العالم حادث، فثبت الأكبر وهو الحدوث للأصغر وهو العالم بواسطة الأوسط وهو التغير، فيكون التغير حجة بالمعنى المنطقي. وأما الحجة أصوليا فهو عبارة عن القضية الكبرى في قياس الاستنباط، مثل خبر الثقة حجة، الظهور حجة، وهلم جرى. إذا اتضح لك ذلك نقول بأن المراد من حجية القطع في
في المقام ليس المعنى المنطقي ولا المعنى الأصولي، وإنما معنى الحجة الحجية للقاط ما يشتمل على أثرين، وهذان الأثران قد مرا عليك في الحلقات الشهيد الصادق. الأثر الأول المحركية، فحجية القاط بمعنى ما يدرك العقل لزوم التحرك على طبقه، والجري على وفقه. الأثر الثاني المنجزية والمعذرية، فمعنى حجية القاط أنه منجز، أي لو أصاب القاطع الواقعة فقطعه منجز عليه، بحيث لو خالف ما قطع به لاستحق العقاب وجاز للمولى معاقبته. والمعذرية بمعنى أنه لو أخطأ القاطع ولم يصب الواقع في قطعه فهو معذور وليس للمولى معاقبته. إذا فمعنى حجية القاط في المقام أشبه بالمعنى اللغوي، يعني ما يحتج به ويقطع العذر به. واضح؟ إذن فحجية القاط لها أثران: محركية يدركها العقل، أثر الثاني منجزية ومعذرية. هذا الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية: الدليل على حجية القاط لم يختلف اثنان في أن القطع حجة، إنما وقع الخلاف بينهم في الدليل والمنشأ لحجية القطع. فهناك أقوال ثلاثة اقتصر المصنف على رأيه فقط، لكن لابد أن تعرف المسألة، وهناك أقوال ثلاثة. القول الأول ما ذهب له المشهور، وهو الذي تبناه المصنف، من أن الدليل على حجية من أن حجية القاط ذاتية، ومن اللوازم العقلية للقاط، كلزوم الزوجية للأربعة، فكما أن الزوجية لازمة للأربعة فالحجية لازم ذاتي عقلي للقاطع. وبالتالي فلا حاجة إلى جعل للحجية لا من قبل العقل ولا من قبل العقلاء ولا من قبل الشارع، لأن الحجية لازم ذاتي لا ينفك عن الذات. والدليل على هذا القول الأول هو عدة أدلة. أشار المصنف للوجدان. الدليل الأول ما أشار له المصنف وهو الوجدان الذي هو خير برهان، حيث إن الوجدان حاكم بأن القطع حجة، يعني محرك، يعني منجز، يعني معذر، بلا حاجة إلى برهان غير الوجدان. فإن حجية القطع من المسائل البديهية، والبديهيات لا تحتاج إلى البرهان. نات إلى البرهانات، كمسألة استحالة اجتماع النقيضين، وكمسألة الكل أعظم أو أكبر من الجزء، هي مسألة وجدانية بديهية لا تحتاج إلى بيان ولا إلى برهان. فكذلك القط، هذا يا مولاي الجليل الدليل الأول، جزاك الله خيرا كثيرا. الدليل الثاني أيضا يستفاد من كلام المصنف، يستفاد من كلام المصنف، وهو أن أنه لا يمكن جعل الحجية للقطع أصلا، لا بالجعل البسيط، يعني الذي على مفاد كانت تام، ولا بالجعل التأليفي المركب الذي على مفاد كان الناقصة. أما بالنسبة للجعل البسيط فإن الجعل البسيط لا يجعل فيه إلا الذات، ولا يجعل معه شيء آخر كجعل الإنسان مثلا. فإذا كان القطع مجعولا بالجعل البسيط فلا يمكن أن يجعل معه شيء آخر، غير ذاته وذاتي ياته. فبمجرد أن يجعل القط توجد معه ذاتياته كالحج جية، كما هو الحال بالنسبة للزوجية، بمجرد إيجاد الزوجية توجد الأربعة، وليس بجعل مستقل عن جعل الذات. وبناء على ذلك فلا يمكن الجعل حتى البسيط بالنسبة للحجية للقاط، ما دامت الحجية من اللوازم الذاتية التي لا تنفك عن القاط. إنما يقال الحجية مجعولة للقاط بالمجاز والعرض، لأن المجعول الذات، وبمجرد أن توجد الذات فقد أوجدت ذاتيتها بنفس إيجادها. إذن فلا يمكن الجعل البسيط يعني للقطع، أن نجعل للقطع حجية بنحو الجعل البسيط. وأما الجعل مركب يعني التأليفي فكذلك الحال فيه، لأنه بمجرد إيجاد القط فقد جاءت الذاتيات ولا تنفك عن، والجعل التأليفي إنما يتصور في المحمولات المفارقة للذات التي يمكن أن تنفك عن الذات، فنقول أوجدت للذات بالجعل المركب. وأما بالنسبة للحجية للقاط فهي من الذاتيات التي لا تنفك عنها، فلا يتصور فيها الجعل مركب التأليفي. إذن فبما أنه يا مولانا الجليل لا يمكن الجعل البسيط للحجية ولا الجعل المركب للحجية للقاط، فهذا شاهد على أن حجية القطع من الأمور الذاتية اللازمة للقاط ولا تنفك عنه لعدم إمكان الجعل للحجية فيها أصلا. إن شاء الله واضح؟ فلا يمكن جعلها لا تكوينا ولا حتى تشريعا. هذا الذي تقدم تكوينا. أما تشريعا فلا يمكن، لأنه يلزم اجتماع المثل، لأنه بمجرد وجود قط فهناك حجية منجزية ومعذرية، فلو جعل الشارع منجزية ومعذرية للزم اجتماع المثل. إن شاء الله واضح شيخ صادق؟ إن شاء الله.
نقول لك ما
كيف؟
حكم آخر أنها لا ينفق متفرق على هذا الحكم الأول، وأنه دليل
ثاني. بما أنه ذاتية إذن لا يمكن الجعل فيها لا جعلا بسيطا ولا جعلا مركبا.
أما لو لا ذاتية
لو لم تكن ذاتية فماذا؟
يمكن
الجعل. يمكن الجعل. يمكن. لو لم تكن ذاتية يمكن الجعل. لا يصلح كدليل. يعني المصنف مشتبه. استغفر الله حاشا ها طبعا بعضهم ما ذكر هذا كدليل ثاني التفت بعضهم جعل هذا نقطة مستقلة في البحث بعض الشراح جعل هذا الذي ذكرناه كدليل ثاني نقطة مستقلة أنه هل يمكن جعل الحجية للقاط أم لا وهذا اللي مر عليك في الحلقات الثلاث التفت خليك دقيق بعضهم قال لا تبصر المصنف كأنما يريد أن يشير لدليلين دليل الوجدان من جهة ودليل آخر عدم إمكان جعل الحجية لا تكوينا ولا تشريعا ما يمكن
صادر عن المطلوب لا يمكن لأنها من الذاتية
خوب والوجدان مو مصادرة على المطلوب مصادرة على المطلوب لا خب حتى الوجدان العراق الآن سيأتيك الأصفهاني يقول ما عندي هذا الوجدان صادر
كله
وجدان وخوبات كله مصادرات الدنيا هكذا هي مليئة بالمصادرات مولانا
وجدان
مصادرات إيه يا مصادرة إذا أنت تقول أنا وجداني غير تستطيع أن ترد على ذلك تقول أنا لا أرى هذا الوجدان كل واحد بعد هو وجدان بالقياس إلى الآخر مصادرة بالقياس لك أنت لا أعتقد واضح بديه لكن هو عنده مصادرة كما أنك أنت ترى وجدانه مصادرة هو يرى وجدانك مصادرة
غير
مدعى نعم
الوجدان غير مدعى الوجدان كاشف على المدعى
خب جزاكم الله خير شيخ إبراهيم زين الدين جعلك الله زينا في الدين والدنيا في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى كجدك الكبير الدليل الثالث وهذا الدليل الثالث لم يشر له المصنف من الآن أقول لك لكنه ذكر في الكلمات ومفيد وحاصله أنه لو قلنا بأن الحجية للقطع جعلية للزم من ذلك التسلسل والتسلسل محال إذن فلا يمكن جعل الحجية للقط وبيان ذلك أنه لو كانت الحجية للقط مجعولة نقول إما أنها مجعولة بدليل ظني أو بدليل قطعي فإن كانت مجعولة بدليل ظني فلا تصلح لإثبات الحجية للقطع لأن ما ليس بحجة لا يصلح لإثبات الحجية وإن كانت الحجية للقطع ثبتت بدليل قطعي فنقول ما هو الدليل على حجية هذا الدليل القطعي إن كان دليل ظني فالظن ليس حجة إن كان دليل قطعي فنسأل السؤال مرة أخرى ما الدليل على حجية هذا الدليل القطعي فيلزم بالتالي التسلسل فلا بد لأن لا يلزم هذا التسلسل تسلسل أن نقول بأن حجية القطع ذاتية وليست جعلية. فتحصل إذن لديك يا مولاي الجليل أن القول الأول هو أن حجية القاط ذاتية ليست جعلية، وعلى ذلك أدلة ثلاثة: وجدان، عدم إمكان الجعل للأمور الذاتية، ولزوم التسلسل. القول الثاني أن حجية القاط عقلية، بمعنى أن العقل هو الحاكم بحجية القاط. ولولا هذا الحكم العقلي لم تثبت الحجية للقطع. هذا القول الثاني، والدليل عليه الحكم العقلي، حيث إن العقل يحكم بالوجدان بأن القطع حجة. بمعنى أنه محرك، منجز، معذر، فهذا من الأحكام العقلية. أنت عظيم، جعلك الله عظيما في الدنيا والآخرة. اللهم، وإذا أردت أن تكون أعظم فكن على صلة بالحسين دائما وأبدا وستكون عظيما. مستحيل، هذا من القوانين، قوانين الاستحالة، أن يكون الإنسان مرتبطا بسيد الشهداء ولا يكون عظيما. ولذلك الإمام الباقر عليه السلام يشير إلى هذه الحقيقة وهذا القانون، قانون العظمة المكتسبة من سيد الشهداء. اللهم اجعلني عندك، زيارة عاشوراء مولاي، وجيها بالحسين. ما قال منه منه، لا، قال بالحسين، دير بالك، في الدنيا والآخرة. ومو عند الناس، الناس هؤلاء شنو الناس، الناس هيجي ما يسوون شيء. إذا أنت وجيه عند الله بعد ملكت الدنيا وما فيها. ولذلك القرآن يثني على النبي عيسى، النبي موسى، وكان عند الله وجيها. ما قال عند الناس وفرعون ومرعون وعلان وزيدان، لكن الناس مع الأسف غافلون، يبعدون عن الوجاهة عند الناس. الناس ماذا يقولون؟ إذا صرت وجيه عند رب العالمين كل شيء عندك، ملكت كل شيء. عبدي أطعني تكن مثلي، أقول للشيء كن فيكون، فتقول للشيء كن فيكون. إذن أنت عظيم يا مولاي على إشكالك، لأن هذا كلام صحيح ويجاب عن هذا الدليل كما ذكر ذلك سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه، بأن العقل شأنه الإدراك للحكم. فالعقل يدرك الأشياء، حسن الأشياء، قبح الأشياء، ما ينبغي، ما لا ينبغي، ولا يحكم بشيء. ليس للعقل الحكم بحجية القاطع، إنما العقل يدرك أنه ينبغي متابعة القاطع. القول الثالث يا شيخ صادق، ما ذهب له المحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية في نهاية الدراية من أن حجية القطع ليست ذاتية كما تسمعون، إنما حجية القطع جعلية وهي مجعولة من قبل العقلاء، لأجل حفظ النظام، حيث إن الحسن والقبح العقليين على مبنى المحقق الأصفهاني من الآراء المحمودة كما ذكر في المنطق التي تطابقت عليها العقلاء من أجل حفظ النظام. فحكم العقل بحسن متابعة القطع وقبح مخالفة القطع إنما هو من الأحكام العقلائية التي قام العقلاء وتبانى العقلاء على العمل على عليها، والشارع الأقدس أمضى يا شيخ علي ما عليه العقلاء. من يجيب عن هذا الكلام يا موالين الأعزاء؟ شيخ عاشور أدى وظيفته اليوم، هنيئا له، سيذهب إلى الدار سعيدا يقول الحمد لله قدمت لحياتي. نعم نعم، قدم يوم القيامة الإنسان يتأسف كما في سورة الفجر إذا رأى ما مشاهد عظيمة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الشيخ قدم، فمن يقدم الآن لحياته؟ كيف؟ ما اسمع؟ ها خوش كلام.
ليش ارجع هذا الحسن
والقبح؟ اي نعم بعد ما في بعد ان الاشياء هذه من هذا القبيل،
يعني
إيه لأن العقل هو الذي يحكم مثلا او العقلاء يحكمون بلزوم متابعه القبح انه ينبغي متابعته يعني منجز
حسن
اي هكذا.
يقال انه هذا الامضاء هل هو مستجب بالقاطع او مستجب بالقاطع؟ خب، فما هو الداعي
لحجه القاطع؟
كان
مستجب بالقاطع
فما هو
الداعي لحجه القاطع؟
يعني قلت
السيره العقلائيه تكون مساله دوليه. واجيب احسنتم مولانا، كلامكم لا باس به وان على كل حال سيكون صحيحا ان شاء الله تعالى، اذا مو الان في المستقبل.
لا عفوا، بس هذا القول الثالث ما يجي هنا؟
أي قول ثالث؟
يعني جعلت حجية القطع. لو كانت حجية القطع يعني
ها هذا الدليل الثالث قصدك؟
مقصود لزوم التسلسل.
لزوم التسلسل هذا اللي قاله الشيخ الآن مو صح؟
الدور
تسلسل وهو دور. أحسنتم كلامكم سليم، سيلزم ذلك، يلزم التسلسل بدليل ظني غير حجة بدليل قطعي. خب الدليل هذا القطعي ما دليل على حجيته، فيلزم التسلسل. شيخ صادق أنت عظيم أيضا. نعم أحسنتم، لأن تو الآن مر عليك المطلب بعد، يعني لا ينبغي أن يفلت من بين يديك. وأجاب سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه عن هذا بجوابين. الجواب الأول هو أن حجية القطع بمعنى المنجزية والمعذرية أو بمعنى لزوم متابعة القطع والجري العملي على طبقه ثابتة قبل وجود العقلاء، ولو لم يكن هناك إلا واحد فقط من البشر وهو النبي آدم قبل أن يوجد أي مجتمع وأي عقلاء، فالنبي آدم بعقله يدرك أنه لابد أن أجري عمليا على ما قطعت به، وأن ما أقطع به منجز ومعذر. هذا أولا. ثانيا، إن الأحكام الشرعية ليست جميعها أو جميعها داخل في باب حفظ النظام، فبعض الأحكام الشرعية كالقصاص والديات ترتبط بحفظ النظام، فيمكن أن يقال أن القطع بها حجة من باب حفظ النظام الذي يحكم به العقلاء. لكن هناك بعض الأحكام الشرعية لا ربط لها بحفظ النظام، كوجوب الصلاة ووجوب الصيام وإلى آخره. تم الكلام يا مولاي الجليل في هذه النقطة الثانية، واتضح لديك أن هناك أقوال ثلاثة في حجية القاب، أنها ذاتية ليست جعلية. القول الثاني أنها جعلية لكن بالحكم العقلي. القول الثالث أنها جعلية لكن بالحكم العقلائي. وقد اخترت أنت يا مولاي الرأي الأول المشهور، وهو رأي الآخرون. خب، النقطة الثالثة، هل يمكن أن يردع الشارع عن الأخذ بالقاط ويمنع من حجية القاط أم لا؟ أفاد المصنف كما مر عليك هذا المطلب في الحلقات بأنه لا يمكن أن يردع الشارع عن القط بما هو قط، أو يمنع عن تأثيره والجري على وفقه، لأنه يلزم من ذلك اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا، يعني مع الإصابة أو الخطأ، وواقعا في فرض الإصابة. أما اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا يعني مع الإصابة والخطأ، كما لو قطع المكلف بوجوب الجمعة في زمن الغيبة، وأنه لابد أن يجري ويصلي صلاة الجمعة، ثم منعه المولى عن ذلك وقال الجمعة حرام، وكان مصيبا في قطعه، فهنا اجتمع الضدان الوجوب والحرمة. الوجوب لأنه مقطوع به، الحرمة لأجل ردع المولى عن صلاة الجمعة، هذا مع الإصابة، وكذلك مع الخطأ، كما لو قطع بالوجوب وكان قطعه مخطئا والحكم الواقعي هو الحرمة، فقال له المولى الجمعة حرام، فهنا أيضا اجتمع الضد دام الوجوب والحرمة، ولكن في اعتقاد قاطع. ومن المعلوم أنه كما يمتنع اجتماع الضدين حقيقتان يمتنع اجتماعهما اعتقادا، أن يعتقد المكلف بالوجوب للجمعة والحرمة، هذا محال ما يمكن. هذا بالنسبة لاعتقاده. أما حقيقتان فيكون فقط في فرض الإصابة للواقع، كما لو اعتقد المكلف وقطع بوجوب الجمعة ثم قال له المولى الجمعة حرام، فهنا مضافا إلى اجتماع الضدين اعتقادا في ذهن المكلف كذلك حقيقة اجتمع الضدان، لأنه أصاب الواقع والحكم الواقعي هو الوجوب، فكيف يقول المولى بالحرمة إذن اجتمع الضدان؟ والمتحصل يا مولاي الجليل أنه لا يمكن أن يردع المولى عن حجية القط والعمل على طبق المقطوع به، إنما ما الذي للمولى أن يتدخل في الطريق المقطوع به فيقول للعبد يا عبدي لا تقطع من خلال القياس، فالقياس ليس بحجة، لا تقطع من خلال الاستحسان فالاستحسان ليس بحجة، أو لا تكون قطاعا فقطعك ليس بحجة إذا كنت من القطاعين، يعني يتدخل في الطريق، وهذا مر عليك يعني مو جديد، مر عليك المرة، تم الكلام في هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة مولاي لا تتعب، النقطة الرابعة يا مولاي الجليل وهي الختام إن شاء الله تعالى، ما هو الحكم الذي يستحق العبد المثوب على إطاعته والعقوبة على مخالفته؟ ولبيان ذلك نقول بأن المصنف مبناه أن للأحكام أو للحكم أربع مراتب كما ذكر ذلك وشرحه مفصلا تلميذه الأصفهاني، أن للحكم أربع مراتب، ومر علينا هذا المبحث سابقا. المرتبة الأولى الاقتضاء، كما إذا كانت هناك مصلحة في الصلاة فهنا يكون الحكم في مرتبة الاقتضاء. المرتبة الثانية مرتبة الإنشاء، كما لو أنشأ المولى الخطاب وجعل الحكم الشرعي على نحو القانون فقال صلي هكذا، فهنا يكون الحكم في مرتبة الإنشاء. المرتبة الثالثة مرتبة الفعلية، وهي التي يكون الحكم فيها فعليا على المكلف عند تحقق موضوعه، كما إذا زالت الشمس فحينئذ تجب الصلاة وجوبا فعليا، وقد كان قبل الزوال وجوبا إنشاء إيا. المرتبة الرابعة التنجز. وهي تابعة لمرتبة الفعلية ومنبثقة من مرتبة الفعلية. فإن أطاع المكلف وصلى استحق الثواب، وإن عصى وطغى استحق العقاب. وهذه مرتبة المنجز. إذا اتضح ذلك لك نقول في أي مرتبة من هذه المراتب يستحق المكلف العقوبة ويستحق المكلف المثوبة. هل في مرتبة الاقتضاء أو الإنشاء أو الفعلية أو التنجز؟ يقول المصنف: أما بالنسبة لاستحقاق العقاب فيكون في مرتبة التنجز. إذا تنجز الحكم على المكلف وعصى استحق العقاب، ولا يكون هناك تنجز إلا إذا كان الحكم فعلياً. أما إذا كان إنشائياً أو كان اقتضائياً فليس هناك عقاب، كما لو كانت هناك مصلحة في الصلاة والمكلف ما صلى فلا عقوبة، أو كانت هناك مصلحة وكان هناك خطاب صلي لكن ما صار الحكم فعلياً لعدم موضوعه فلا عقاب. أما إذا صار الحكم فعلياً صار منجزاً، فإن عصى المكلف استحق العقاب. وأما بالنسبة للثواب، هنا الكلام، فأفاد المصنف بأن المكلف ربما يستحق الثواب ولو لم يكن الحكم فعل ليه، بل كان في مرتبة الاقتضاء أو الإنشاء، كما لو صلى المكلف مع أنه لم يكن الحكم فعليا لكن الصلاة في حد ذاتها فيها مصلحة، فهنا من المحتمل أنه يجازيه المولى ويعطيه الثواب، ليس من باب الإطاعة لأنه ليس هناك إطاعة، ولو من باب الانقياد. إذن فالعقاب لا يكون إلا إذا كان الحكم فعليا، أما الثواب قد يكون ولو لم يكن الحكم فعليا بل اقتضائي. أما السر، وأسألك الدعاء، السر باقي، السر، السر يا شيخ عيسى مولاي أنت قيادة، والقيادة لا تتعب، لأن القيادة إذا تعبت أتعبت المقودين، فأحذر. أنعم وأكرم، أنعم وأكرم بالشيخ، قيادة فعلا، يعني أمر تكويني فيه، يعني هو لا يعرف عن نفسه صحيح، يعني ما سبحان الله تنظر إليه وهو يرتب الأمور ويقود الركب بدون أن يشعر بأنه قائد يعني. وعلى أي حال يا مولاي الجليل، أبيات الدعاء: ونستودعكم الله ونسترعيكم، والسر في أن العقاب لا يكون إلا إذا كان الحكم فعل ما دلت عليه النصوص أيضا، فإن هناك نصوص قد دلت أو أرشدت إلى عدم العقاب إلا إذا كان الحكم فعلا. فعليا من قبيل ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله تعالى حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تعصوها، وسكت. هذا محل الشاهد. وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا، فلا تتكلفوها، رحمة من الله لكم. إذن فالأحكام التي ليست فعلية إنما في مرتبة الاقتضاء أو الإنشاء، لكن سكت الله عنها بحيث لم تكن فعلية، فلا تتكلفوها ولا تستحق عليها العقاب. فلاحظ وتدبر. ثم قال: نعم يا ليته ما قال نعم. وهذا النعم في الدرس القابل إن شاء الله تعالى. يحتاج نطبق الآن أو مرة واحدة في الدرس القابل؟ ها؟ والحمد لله رب العالمين.
طيب الله فاضل.